أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم أنفقنا جميعا المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. قال الكلام في كلام الماتن رحمه الله أن حج الصبي لابد أن يكون بإذن الولي أم لا، وثم تعرض لحج كبير يعني البالغ، هل يحتاج إلى إذن الأبوين؟ حج الإنسان الكبير مندوبا هل يحتاج إلى إذن الوالد أم لا، أو الوالدين كما في الرواية الأبوين؟ وقلنا اختار أنه لا، لكن وقع الكلام قلنا ابتداء نحن نتعرض لهذه المسألة على خلاف ترتيب الماتن رحمه الله. الماتن ابتداء تعرض للصبي، للحج المندوب للصبي، و اذن الولي و اذن الوالد، والد و الوالدين، او الولي به صفه کلیه، او الوصی و مشابه دان. ثم تعرض لحج الكبير مندوبا يتوقف على اذن الاب ام لا، او اذن الابوين. و قال الاصحاب لا دليل في المسأله، و قلنا اثروا على رواية في كتاب العلل ولا يحج تطوعا الا باذن ابويه. في هذه الروايه موجود اذن الابوين بالنسبه الى الحج تطوعا. عن نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم. لكن في كتاب العلل ولا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا الا باذن ابويه وامرهما الموجود هاكم. على ينكر فيما كان هذه رواية واحدة رواها الصدوق رحمه الله، ثم هو بنفسه علق عليها وقال لا نعمل، يعني مضمون الكلام نقل عبارته فيما بعد، هو مضمون الكلام أنه لا يعمل على هذه الرواية، والصلاة والحج لا يحتاجان إلى إذن الأب، الصوم يحتاج إلى إذن الأب. على این کیف مکان وقع الکلام فی هذا الحدیث و هل هو صحیح ام لا، اراد الاستاد رحمه الله ان يصحح الحدیث، لان المشهور استشهد في الحدیث من جهت وجود احمد ابن هلال العبرتائی الكرخی، فانه ورد فيه ذموم من الائمه من الامامين الهمامين الامام العسكري و الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ولذا ذهب المشهور على عدم الاعتماد على روايته، إلا أن الأستاذ رحمه الله بنى على وثاقته بتعبير النجاشي صالح الرواية، قال هو ثقة لشهادة النجاشي بأنه صالح الرواية، إلا أنه يعرف منها وينكر، قال أنه يروي روايات معروفة ويروي روايات منكر، وإلا هو صالح الرواية. فلذا بناء على هذا يكون الحديث صحيحا في كتاب العلل. نعم مثل أصحاب عمل أم لا، أو اتفقوا على منهم الصدوق الذي انفرد بناء على هذه الزيادة في كتاب العلل، فذاك مرحلة أخرى. نحن بهالمناسبة تعرضنا لحال أحمد بن هلال، كان بودي توسع اجمالا لانه البحث التاريخي والبحث الرجالي والفهرسي في شانه يطول وما يرجع الى ترجمته، لانه قلنا ان الرجل لها جهات مختلفه وحيثيات متفاوته. نحن اصولا الان ندرس رواياته، الشيء الذي يرويه او واحاديثه، او الشيء الذي هو بنفسه من ينقل من الامام يرويه، يعني الكتب التي يرويها. مثلا هنا يروي من كتاب مروك ابن عبيد، يعني ما ينقله من كتاب مروك ابن عبيد هذا يرجع إلى رواياتي، وبعض النواد يقول كاتبت إمام العسكري في بلد الكجواب كذا، هذا من أحاديثي كما أشرنا إليه. وقلنا في عبارة النجاشي الكلام حول روايته صالح الرواية، و كذلك صدوق به مناسبت فی کتاب کمال الدین قال ما تفرد به روایته احمد بن هلال ولكن شیخ طوسی فی التحریف فی مورد قال به حدیثه او فبه نتیجه یتبین ان اصحابنا توقفوا فیما ینفردو به من حدیثه و من روایته یاد الجمع بین الکلمات و بالاخیر نجمع بین الکلمات انشاءالله تعالی. و کان الهدف انی کان غرضی و ان اطیل الکلام فی احمد ابن هلال لیکن رأیت انه اطیل الکلام مع ذلك به مقدار یتناسب مع الفقه لا مع جانب الرجالی و ترجمه و مشابه داره لیکن رأیت یطول الامر فاقتصر على هذا المقدار. و تعرضنا بأن الكلمات الوارد من الأصحاب في شأنه غالبا مختلفة، يعني أفضل مثلا لا يعمل إلا بما رواه في حال استقامته قاله الشيخ الطوسي الآن من بين الأعلام منحصرا في كتاب العدة حال استقامته، التفصيل بين حال استقامته. و في البحث السابق تعرضنا انه دقیقا لا نعرف المراد بحال استقامتی، مثلا کان متشیعا ثم صار ناسبیا، هذا موجود في كلام سعد سعد بن عبدالله، نعم في عبارة الشيخ الرجال متهما في دينه، كان غاليا متهما في دينه، لعل مراد الشيخ متهما في دينه نظره الى كلام سعد بأنه إذا فرضنا لم يثبت أنه صار ناسبيا إلا أنه متهم على في دينه، اتهام موجود ولو حد على حد مستوى كلام سعد بن عبد الله. كما أن النجاشي رحمه الله قال روي فيه ذموم عن سيدنا العسكري مولانا الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، قلنا الآن لا يوجد هذا الشيء فيما بأيدينا، في الكشف موجود رواية عن الناحية المقدسة في شأنه، وهذه الرواية الموجودة الآن حاليا عندنا سندا لا تخلو عن مناقشة كما ذكرنا، إلا أن الشيخ الكليني رحمه الله ظاهرا في كتاب رسائل الأئمة أوردها لا بسنده صحيح، لكن المشكلة أن المتن الذي روي عن الكليني مختصر والمتن الذي ذكره الشيخ الكشي مطول، كما به اصطلاح اتهام بالغلو في كلمات الشيخ طوسی موجود، لا يوجد لا في النجاشي ولا في الكشي ولا في كلمات صدوق انه كان غاليا، وهذا الذي انه يظهر الغلو مرة والناس اخرى هذا في كلمات المتأخرين جدا جمعوا بين الكلمات فوصلوا الى هذا، لذا قلنا انه الصحيح بالنسبة الى هذا الرجل لابد ان تلاحظ جهات مختلفة، طبعا الجهة المهمة التي تهمنا الان نقله للروايات والكتب وما هو يروي عن الامام المعاصر له، هذا الذي يهمنا، و اما بقية الامور ايضا مهمة لا اشكال فيه، ولكن بنحو الارتباط ما نحن فيه الا اصل المطلب عندنا هو هذا. و كيف ما كان و ذکرنا مثلا کلام ابن الغوائری و انه مثلا لا یعمل الا به ما یرویه من کتابه، کتاب المشق الحسن المحبوب و کتاب النوادر النبی عامر، لانه عدد کبیر رو هذا این کتابه، عبارت ابن الغوائری ها کده، خب عدد کبیر رو هذا کتابه، این المهم انه یعتمد على کلامه ام لا، انا افهم من کلام ابن الغوائری على اصحاب لعلهم فهموا انه على تغيير من ذكر كلام ابن القضائري انه لا باس ما يرويه من هذين الكتابين لشهرتهم، انا افهم من هذه العباره انه لا باس بما يروي من هذين الكتابين لانهما مشهوران واداره وما ينفرد به لا يعمل به، مراد هذا المعنى، لأن کتاب النوادر نسخه مشهورتون و کذلك کتاب المشیخ و المشیخ للحسن محبوب، مشهورتون رواه الاصحاب فاذا رواه احمد بن هلال من نسخه من هذین الكتابین ولا توجد في النسخ المشهوره فمراد ابن القواری ظاهرا رد هذین روایه، یعنی عبارت ابن القواری تشبه کلام النجاشی لا يعمل بما ينفرد به، کلام شیخ طوسی. صالح الروایه یعرف منها و ينکر، یعنی یروی من کتاب نوادر ابن عمیامه نسختن شاذ، نسختن منکر، نسختن مفرده. ظاهر عباره ها کذا. ثم هذا نحن مغافن الى الشیء الذي نستغرو مثل عبارات نضیف الیه ما نجده به وجدان انه لا نحتاج الى عبارات. الان حسب الوجدان نجد في روايات احمد ابن هلال عن ابن ابي عمر شيء لا يوجد لم ينقل احد غيره مثل هديه الخمس الهدايا و رواه عنه محمد ابن علي ابن محبوب لم يروي غيره فانفرد محمد ابن علي محبوب رحمه الله بالنقل من كتاب احمد ابن هلال من نسخه احمد ابن هلال عن ابن ابي عمر لا يوجد احد الان حسب ما وصل الينا غير محمد ابن علي محبوب رواه عن احمد ابن هلال ولا توجد في نسخه لا توجد روايه عن غير احمد ابن هلال عن ابن ابي عمر في الخمس في الهديه. حتى الشيخ الطوسي الذي كتب هذا الكتاب نوادر المصنف والمصنفين بيده استنسخ الكتاب بيده الشريفة مع ذلك لم ينقل هذه الرواية. في القرن السادس نقله ابن إدريس رحمه الله من كتاب محمد ابن علي ابن محبوب في القرن السادس، ولولا نقل ابن إدريس ما كنا نعلم بوجود هذه الرواية، ما كنا نعلم أن توجد هناك رواية من كتاب ابن ابي عمر في ثبوت الخمس في الهدايا. على اي كيف ما كان، فالذي انا افهم من عباره ابن القضائري بقرينه مراجعتنا الوجدانيه لا نحتاج الى تعبد امر وجداني لنا انه يروي اشياء لا توجد في بقيه النسخ. و مراد ابن القضائری رحمه الله ظاهرا انه بالنسبت الى غیر هذین الكتاب لا نعرف از زیاده و نقیصه. تأملو، اما بالنسبت الى هذین الكتاب نعرف از زیاده سهلان، لان نسخ الكتاب كثيرتون فاذا وجدنا یروی من کتاب المشيخه ولا يوجد في النسخ المشهوره يتبين انه من عند زياداته. هل فقط يبقى الكلام ياتي الكلام انه احتمال ان هذه الزياده تكون من نفسه وضعها النجاشي يظهر من النجاشي لا صالح الروايه، انه لا يضع زياده، وان شاء الله ابين هذا الشيء. نسخته غلط مغلوطه، نسخته مغلوطه، ولعله يعتمد في نقل النسخ على الوجادة، أو لعل البعض أضاف في النسخ شيء وهو رواه. مثلا هنا في كتاب مروك بن عبيد لم تكن هذه الزيادة موجودة، أحد هم كتب في الهامش. هذا التعبير يستخدمه الشيخ التستري في كتاب القاموس أنه كان لعله في الهامش جعل في المتن. طبعا لا في كل مورد، يحتمل في بعض الموارد صحيح لكن في كل مورد نقول
احتمالا بالاست کسی کار نسخه کرده باشه میتونه.
بله احتمال، بله اونجوری قبول، اما اینکه همه رو بگیم اون نیست، اینکه همه اون وجود خودش رو غلط نسخه غلطی داشته. علی این که فما کان و یظهر من الامام رضا علیه السلام فی روایت معروف رواها یونس ان جمله من هؤلاء الذين نستطيع ان نقول لهم زنادقه کلا دست و انفس هم فی اصحاب الامام الباقر و صادق و اواقو فی النسخ و حرفو النسخ. الامام میگول ها کلا کان لهم جماعی اخون الکتب من الاصحاب فیزیدون فیها او قد ینقصون من، یعنی هناک عوامل خارجی موجوده. لاحظو لیست زیادتو من نفس ما فعله احمد ابن هلال، هو فی نفسه صالح الروایه، یعنی لما ينقل النسخه ينقل لا بس یاد، لكن هل هو ضابط و دقیق و يقارن النسخ و يختار؟ لا هذا لعله لا. نحن الان هكذا ننقل من مثلا من کتاب الوسائل من نسخه موجوده به سو، ننقل من الكافي من نسخه موجوده به سو، ليس اول جديدا، يعني هذا امر متعارض. فلذا يقال بانه هذا الشخص لما ينقل من الوسائل مثلا ينقل من نسخة مطبوعة مثلا في لیدن لایدن مثلا في هولند لا يعتمد عليها او يعتمد عليها، بلعلي معرفة النسخ شيء آخر. و مع الاسف الشديد و ذكرنا هذه النکته، ذكرناها اكدنا عليها كثيرا، و هي ان هذه النکته دراسة النسخ و مقارنة النسخ تم الامر فيها في قوم اكثر شيء، حتى النسخ الاصلية التي كانت في الكوفة مثلا كتاب علا كتاب حريز، اولا كثرت النسخ الموجودة، ثانيا اذا ما دام هم موجودين الرجوع اليهم سهلا، اذا ما موجودين تلامذتهم، ثالثا مقارنة بقية الكتب، رابعا الذين يفدون للحج والعمره و بامكانهم السؤال عن الامام سلام الله عليه. لكن هذه الامور قلت او خفت في قوم او انعدمت في قوم، في قوم النسخ لم تكن كثيره، التلامذه لم يكونوا موجودين، ارباب الكتب اصحاب الكتب المؤلفون في خصوصا، و ان النقل الى القوم تقريبا في سند مئتين في زمن الامام رضا عليه السلام. فمن كان من اصحاب صادق والكاظم و حتی رضا عليه السلام في الكوفه و توفوا قبل هذا، اصلا ما موجودين في قوم. ولذا قلنا هاي شسمه هذا البحث الفهرستي تولد في قوم، لأن الفهارس تولد في قوم. نعم فيما بعد الشيخ الكليني رحمه الله اعتمد على هذا التراث القومي، مثلا أن رأينا الشيخ الصدوق، قلت لكم أنه لم يذكر العبارة كاملة، الشيخ الصدوق قال وهو مجروح عند مشايخنا ثم نقل عبارة لسعد بن عبدالله جملة معترضة به اصطلاح اليوم، ثم قال وکانو یقولون ما تفرد به روایتی احمد بن هلال مثلا لا یعول علیه، لاحظ التعویل ما تفرد به روایتی. النجاشی قال یعرف منها یعنی من الروایه و یونکه. الشیخ صدوق قال لا یعمل به ما شیخ طوسی به ما ینفرد به. فتبین به اذن الله تعالی ان هذا المقدار من المناقشه فی تراث احمد بن هلال اصله مشایخ و قوم. طبعا احمد بن هلال ظاهرا نقل تراثه و روا تراثه و فی بغداد ظاهرا عبرتا افراد کرخی، ولذا میقال له احمد بن هلال الکرخی، سکن کرف و فی بغداد، لکن هو تحمل الحدیث من الکوفه من ملا اشکال فی من قریتی من عبرتا جائل الکوفه. و قلنا حسب شواهد الموجوده یعنی لنا تاریخ ظاهرن انه حدود سنت معتین دخل الکوفه، و یبدو انه موفق التقا به محمد ابن سنان ظاهرا حضر عنده و به اصطلاح اليوم درس عنده، يقول هو الذي علمنا الطهور و حفظ العيال، هو علمني حفظ العيال. هذه العبارة تكشف عن نحو اتصال بينه لا اقل و بين ما يسمى بخط الغلو، اقل شيء نسمي خط الغلو، دقيقا هذا الخط ما هو و هل محمد بن سنان بالفعل من الغلات ام لا ام معنى آخر الان لا، لكن بلا اشكال ان ينظر اليهم بعنوان خط الغلو. و من هذه العبارة يستفاد ان خط الغلو في الكوفة في ذاك الزمان الذي سمينا الخط الإسماعيلي أو خط أبي الخطاب الخطابية في الكوفة كانوا يتركون الصلاة ويأتون بالمحرمات، فبوضوح يظهر من هذه العبارة أنه هو في أمره في الكوفة. وطبعا خط الغلو له ميول سياسية لا اجتماعية لا اشكال فيه. و فی هذه الفترة حدود المعتين قلنا اصولا من زمن المنصور خرج عدد کبیر من العلویین فی ضد الحکمی وجه العباس. قیام العلویین و خصوصا اسعاد الحسنیه فی قبال خلاف العباسی اکثر صحیح منصور قام فی ایام الامویین خرج زید افن زید خرج فی ایام الامویین لکن از زیدیه حرکات هم الاجتماعی دولت هم تشکیل دولت هم فی ایران ابتداعا اول دولت هم فی ایران فی معتین و خمسین دولت هم فی ایران ثم فی الیمن و حرکات هم و قیام هم و ثورات هم به اسلام اصلاح الیوم فی ایام دولت العباس قامو به وجه العباسین و اول هم یعنی بعد یحیی بن زید الذی قتل فی ایام الامویین که والدی لکن مثلا محمد نفس زکی ابراهیم قتیل باخ الی آخره هم الی اب السرایا الی محمد دیباج ابن الامام صادق هؤلاء كلهم قاموا في زمن العباسيين و اما قتلوا و اما تركوا القيام و اما هربوا على اي حال فالحركه كانت و قلنا في حدود المعتين اقوى حركه انصافا هم اقوى انسان لما يدرس التاريخ لا اقل كتاب مقاتل طالبين مقاتل طالبين لابي الفرج الاصفهاني قيام ابي السرايا في الكوفه و انصافا حركه عظيمه ظهرت من هذا الرجل ولو بالاخير هو قتل ایمان و قلنا انه في بعض العبارات ان علی ابن جعفر رحمه الله خرج معهم مع ان المتعارف ان اهل البيت ما كانوا يخرجون مع هذه الحركات السياسية الخاصة الاجتماعية الخاصة على عين ولا اشكال ان مثل احمد ابن هلال ادرك هذه الفترة يعني ادرك هذه الفترة في الكوفة و ادرک هذه الحركات الاجتماعیه و الشيء الذي صار في زمانه و قطعا احتمال قوي انه له تأثير في شخصيته نجاح الحركة الزيديه مثلا اذا فرضنا مثلا حدود 130 140 140 في مثلا المدينه قام محمد بن زكي بمحاربه المنصور نفرض هكذا مثلا مع مقدمات ومؤخرات نحن لا ننظر نفس السنه التي قام فيها وظهر و الى ان قتل لا مجموع الاحداث الاجتماعيه خب هذا 140 250 يعني بعد 110 سنوات انتجت هذه الحركه تاسست دوله زيديه في شمال ايران و بقیت هذه الدوله حدود 70 مع اخذ و رد و شده و ضعف حدود 70 80 سنه و احمد بن هلال في بغداد طبعا يسمع بان الحركه الزيديه نجحت ثم هذا في سنه 250 وهو في بغداد ثم سنة 255 يعني خمس سنوات بعد هذا التاريخ ظهرت ثورة الزنج يسمى يعني الزنوج العبيد السود الحبشيين بقيادة شخص كان يسمي نفسه أبو الحسن علي بن محمد بن كذا ينسب نفسه إلى أهل البيت يقول أنا علوي فجمع هؤلاء وحاربوا الحكومة واستولوا على البصرة وصار لهم دولة حدود ما أدري 28 سنة 25 سنة هو قتل يعني هو مات في الأثناء لكن خليفته من بعده بإصطلاح إلى أن انتهت هذه الحركة في البصرة وأثناء فهؤلاء الزنوج أيضا وخصوصا يدعي أنه علويون من أهل البيت وعندنا في الروايات الإمام الهادي يقول أن صاحب الزنج ليس منا يعني ليس علويون معروف أنه رجل كذاب لا وقام بهذه الحركة وجمع الزنوج والعبيد يقال 100,000 أنا أستبعد صحة هذا الرقم 100,000 وتنظيم سر دقيق يعني وعدهم أن يقوموا في يوم واحد ويقتل كل واحد منهم مالكه ويأخذ زوجته وأولاده ويصيرون عبيد له كل ما كان عبدا صار مالكا لأولاد مالكه فخرجوا استبعد صحة هذا العدد 100,000 هل الخصوصيات تذكر لك على أين وقلنا مرارا وكرارا جملة من يعني المؤرخين خصوصا غير المسلمين يهتمون يسمون ثورة الزنج يهتمون بهذه الحركة باعتبار جملة من العبيد بعنوان كانوا مظلومين فقاموا و هو علی بن محمد کان یعلم یقول انتم مظلومین کذا و صار ظلم علیکم فعلیکم ان تقوموا وتثوروا الى اخره ليس قال هذا كان في سنه 255 ايضا ينتسب الى اهل البيت انا اتصور قويا ان هذا كان هو السبب في ان امثال جمله من الشيعه يفكرون بانه لماذا نحن لا نقوم الزيديه نجحت في ايران في طبرستان الزنوج نجحوا في البصره خب قريب الى بغداد مو مثل طبرستان فلذا انا اتصور قويا ان به اصطلاح ما یسمى به استقامته هو به اصطلاح من هذه الفتره مال الى هذه الحركه الاجتماعيه و المشكله التي هو لعله قطعا يعني اذا فرضنا صحه هذه المقدمات لا يفكر بها ان هذا احمق لا يدري بانه فرق كبير بين الزيديه الذين في طبرستان و هذا الزنجي صاحب الزنج في البصره و ان الشيعه ولو جماعه قليل من الشيعه في بغداد اذا يثورون في وجهه طبعا ذاك الوقت العاصمه في شو اسمه العاصمه في سامراء مو في بغداد ولی امام علی هادی صلوات الله سلامه علیه ثم بعده الامام العسکری معتین 55 بدایت امام العسکری تحت ید الحکومه حبس الحکومه ای حرک بسیط الشیعه فی بغداد یؤدی الى التعرض للامامین الهمامین الامام فی خطر على بعد کیلومترات من بغداد لا قضیه طبرستان ولا قضیه البصره ثم افرضو هذا الشخص الذي خرج بالبصر على ان له جيوش و جماع زنوج كذا و اخذ مكان لكن الامام بنفسه تحت الحبس في سامراء و عند الخليفة ولذا جاء في هذا التوقيع يستبد برأيه انا اتصور يستبد برأيه و قلنا السيد الاستاذ السيد الافتحي فهم من هذه العبارة انه لا انه نسب الامام ما كان يعمل بكلام الامام ليس بعيدا هذا الاحتمال انا اتصور هذه الحالة انه يقول نحن نرى انه بامكاننا ان نقوم مادام ضعف الدولة موجود في الدولة العباسية والحركات وكذا نحن كشيعة امامية بامكاننا ان نقوم بذلك یستبدو به رأیه یعنی
سرخوش
هذا عبر عنه سعد بن نعصب و هذا عبر عنه الشیخ طوسی متهمن فی دینه یعنی لا يسمع کلام امامه و هذا منشأ ان یقال ورد فیه ذموم عن مولانا الامام العسکری المناسب به ورود الذموم من مولانا الامام العسکری یعنی فی هذه السنوات من بعد 250 انا سابقا کان تصوری طرحنا هذه المسئله اکثر من مره فی احمد ابن هلال ان مشکلته و نصبه من جهت توقفه على النائب الثانی محمد ابن عثمان لكن اخیرا فی المراجع الاخیر تبین لی نصبه كما قال الامام في استبداده برأيه وبحسب الظاهر هو مثل الزيدية كما أمس شرحنا أول أمس يتدين بل في عبارة الصوفية المتصنع يحج 54 حجة
خب
اون ملاقات
که
من در فرمایش
شما بوده
اما در
نائب
هم دیگه
قبول نمی‌کنه
بله حالا اون اصلا بحث نائب مطرح نه بله یعنی اون دیگه است بله برنامه شده عوض شده و الذموم الموجود عن الامام العسکری لم يصل الینا منها شيء فاذا جمعنا هذه الشواهد تبين ان سعد في نظره هذا ناسبي لا يعمل بكلام الامام بل حسب تصورنا اذا كان يقوم بهذا التصرف الاجتماعي قد يؤدي الى حياه الامام يعني يقضى على الامام یعنی به عباره اخرى هو لا يناقش في الابحاث العقائديه والفقهيه الشيعيه هو يتعرض لشيء يجعل حياه الامام في خطر مساله عقائد الشيعه ليس الكلام في عقائد الشيعه انما الكلام في عمل في تصرف. خب يقال لهذا الاحمق فرق كبير بين زيدی في طبرستان على بعد مثلا 2000 كيلومتر من بغداد و على الزنوج في البصره و معهم زعيمهم زعيم و غير زعيم علي بن محمد، لكن انتم اذا صار لكم شيء في بغداد مباشره يؤثر على حياه الامام في سامراء مباشره.
این احمقی که میفهمی صرف مراد دیگه،
این قالیان، این تو قالیان هذا مباشره يؤثر على حياه الامام، يستبد برأيه و يمضي امره. و نکته اخرى هنا لا بس انا الان هو اختصر الكلام بودي شو اتكلم اكثر لكن بعد اختصر الكلام تماما. يبقى الكلام هل احمد بن هلال واقعا شخصية اجتماعية مثلا رجل عنوان جاه مثلا آل نوبخت، آل نوبخت اسر معروف في بغداد، اسر معروف بالعلم بالهندسة بالنجوم بالرياضي الى آخره. انا اتصور الشواهد لا تشير لان الرجل من الشخصيات ظاهرا عادي من عامة الناس او باصطلاح القدماء من قمار الناس من عبرت قرية بين بغداد والواسط، ما يبدو انه رجل مهم. الشيء الذي كان مهم في حقه انا اتصور ان بزهده وبتصوفه وبتصنعه بتعبير الامام اثر في جماعة الشيعة، يعني كان محتمل ان جماعة ممن معه يقومون بالحركة الاجتماعية نفسه مال. وطبعا المثل المعروف في واحد المجنون يلقي حجرا في البئر ويبتلي الف عاقل بذلك، هو يحتمل ان جماعة من البسطاء يتأثرون بكلامه. ولذا هذا المقدار من التوقيع المبارك الموجود قلت لكم بعد اختصر الكلام لا اقرأ التوقيع ولا اردو شرح التوقيع الموجود في كتاب الكشي، وقسم من هذا التوقيع موجود في كتاب الغيب للشيخ الطوسي. سند الكشي ضعيف ولكن سند الشيخ الطوسي زين لانه ينقله عن الكلين عن العمري.
سند هم نادر آقا فاسونه فرمیگه
یک کلین از عمری لأن التوقيع خرج القاسم نعلا الهمداني. من جملة ما قال الإمام هذه العبارة أنا في نظري هو تلفت النظر، قال عليه السلام الإمام المهدي وأنا أبرأ إلى الله منه ومن من لا يتبرأ منه. هو تعبير غريب، أنا أتبرأ إلى الله لا فقط منه، ممن لا يعني ممن يتأثر به لا يتبرأ منه. هذه العبارة دلت على شيء، دلت على أنه بالفعل أثر على جماعة من البسطاء من عوام الناس، وهؤلاء من شر خطر لأنه بتأثرهم الديني بجانب الإحساسي والعاطفي له قد يقومون بحركة اجتماعية تؤدي إلى حياة الإمام، تقضي على حياة الإمام كما الان شرحنا. على این دارید دخول في المسأله اكثر. فتبين باذن الله تعالى ان مراد الشيخ الطوسي قالي يعني هذا المعنى متهما في دينه ذاك المطلب الذي قاله سعد بن عبد الله، لكن سعد بن عبد الله بوضوح قال ناسبي يعني نسب للامام. وذكرنا ان المرحوم الشيخ المامغاني نقل كلاما من كتاب معراج اهل الكلام واصرار بان الناس يطلق على الزيديه ونقل كلام طويل، لا اريد الدخول في نقل الكلام ولا في، ولكن بعض الجهات صحيحه في كلامه مو انه كلام زائد ويحتاج الى بحث، الان لا اريد الدخول لانه يطول الامر. على ان اشرت اشارات ان شاء الله بالمراجعه في النصوص التاريخيه يتبين بوضوح. واما ما قاله الشيخ في العده حال استقامته الان لم نجد له شاهدا واضحا الا حديثا الان واحدا لعله اكثر. خیلی شما بیان کمال الدین هل عباره ان یروی هذا الحديث ان عبدالله ابن جعفر الحميري الان میدم صفحه 267 داده انا عبد الله بن جعفر الحميري قال حدثني احمد بن هلال حال استقامتي. این کلمه حال استقامتی بیاری. حدثني احمد بن هلال حال استقامتي
فرمودین کدوم کتاب آقا؟
کمال الدین یا اکمال الدین. صار واضح؟ الان لم نجد هذا الفرق بین حال الاستقامه و غیرها الا في هذا الان فعلا في هذا الحديث ولعل توجد احاديث اخرى. لكن كما قلنا لكم تاملوا في المطلب هذا الكلام قاله الحميري انه ناصبي قاله سعد كان غاليا قاله الشيخ الطوسي متهما في دينه قاله الشيخ الطوسي. صار واضح؟ يعني كل كلام صدر من شخص حال استقامته و غيره قاله الشيخ الطوسي في العده فقط حال استقامتی. المشکله کما شرحنا لا ندری دقیقا مراد و عبد پیدا شده حدثنی احمد ابن هلال فی حال استقامتی. الان هذا الكلام الموجود لأن الشيخ الطوسي هو قطعا مهندس و هذا دل على شيء دل على دقة الشيخ الطوسي انصافا شيخ له احاط غريبه يعني. فالشيخ الطوسي اخذ كلام مشايخ قوم و مشايخ قوم واقعا اتعبوا انفسهم في غربلة احاديث عبد الله بن احمد ابن هلال و رواياتي حتى النجاشي لما يقول يعرف منها وينكر قبل النجاشي الشيخ الطوسي الشيخ الصدوق ينقله من مشايخ قوم انما الاصحاب لم يعني المتاخرون لم يلتفتوا الى هذا لانه نقلوا وكانوا يقولون غير كلام سعد بامس بينا وكانوا يقولون عطف على العباره السابقه وهو مجروح وهو مجروح عند مشايخنا وكانوا يقولون ما تفرد بروايتي هذا مراد النجاشي. واما حال استقامتي جاء في رواية لعبد الله بن جعفر الحميري. الآن حاليا أقول لا أريد أؤكد على الانحصار الآن حاليا عندنا في كتاب كمال الدين. ومن الغريب بعد هذه الرواية طلعوا الرواية بعد هذه الرواية برواية أو ثلاثة أيضا يروي عن أحمد بن هلال مو عبد الله واحد آخر ولا يقول حال استقامتي. يعني من الغريب بعد رواية أو ثلاثة یک قول روایت اون روایت احمد بن هلال حال استقامتی بخونیم. چشم. کتاب کمال الدین بیاری
میگه که حدثنا ابی ذر محمد بن الحسن رضی الله عنه
ابن الولید
قال حدثنا سعد بن عبد الله و عبد الله بن جعفر قال حدثنا یعقوب بن یزید عن احمد بن هلال في حال
استقامت. هنا سعد مولانا حسبالی فقط عبد الله بن جعفر الحميري لاحظ و يروي عنه يعقوب بن يزيد. يعقوب بن يزيد انا في نسخه ما كان يعقوب بن يزيد عبد الله بن احمد جعفر منهم باشه
صحيح مذهب بن
هلال. صفحه چند اين الان؟
صفحه 204 حديث 13
همین درسته. چرا پس من اشتباه کردم؟ الا عین فيعقوب بن يزيد وهو من مشايخ البغدادين الذي جاء الى قم و نشروا جمله من كتب اصحابنا العراقيين على راسهم ابن ابي عمر. قلنا من النسخ المشهور لكتاب ابن ابي عمر في قوم نسخة يعقوب بن يزيد. وعجيب يعقوب بن يزيد يروي عن احمد بن هلال لان يعقوب بن يزيد مستقيما يروي عن ابن ابي عمر لا يحتاج الى احمد بن هلال. على ان كيف ما كان ثم بعد هذه الروايه 13 لاحظوا 15 و 16 13 كي گفتين هم احمد بن هلال موجود. دو سه حديث بريم پایین همون صفحه هم هست همون صفحه 206
با یک فاصله از حدیث
یکی من که دو سه تا اشتباه کردم.
حدثنا ابی و محمد بن الحسن رضی الله عنهما قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا محمد بن احمد عن ابي سعید الاصفوری عن عمرو بن ثابت.
نه احمد ابن هلال توش داره
بعدی منشه
میگم خود دو تا یکی
دو بودیم 15 است. حدثنا عمی و محمد ابن الحسن رضی الله عنهما قال حدثنا عبدالله و جعفر الحمیری اینجا بیواسطه یعنی احمد ابن هلال.
این میگه من اشتباه با اون من میگم یکی عبدالله و جعفر مستقیم از احمد ابن هلال پس من اشتباه کردم. حالا ای حاله و لیس فی حال استقامتی غریب یعنی به تعبیر کم حدیث واحد. فهل
نشان میده که دو حال براش قائل بودن.
ها یعنی یعقوب بن یزید گفته ولی خب عبدالله بن جعفر هم میگفت. فهذا ان دل على شيء دل على ان جمله من اصحابنا لاحظ و هذا الزمان لابد ان يكون مثلا في اخريات حياته بنا ان على ما ذكرنا من التامل في الشواهد التاريخيه مراد بحال استقامته يعني قبل 250 على اقبل احتمالات قبل 250 بعیدن یکون حال استقامتی مثلا افرادو مثلا فی سند معتیم احتمالا موجودن نو فی ذاک زمان علاین یبدو من هاده العباره و الشیخ توسی رحمه الله نقل هاده شیف العده لکن انصافا مجموع شواهد لا تؤیده یعنی هنا فقط فی مورد واحد الان عثرنا حال استقامتی علا این یبدو من هادت عباره یعقوب ابن یزید یعقوب ابن یزید هم او پی رتبه احمد ابن هلال و لعله قبله و ایغن تو پی قبله بعیدن یکون یعقوب نزید بین لعله نصف تحت جلا مراجع جایده باشه هم میفهمید
مجموع شواهد مساعدت نمی کنه خب این مرد واقعا
متلونه مزاج بوده متلونش نمی دونیم نه
نه حالا دو حال داشت دو حال کاملا مجزا و منحاز هم داشته
نه یعنی دقت بفرمایید این استقامتش الان اشرا ثم حال الاستقامه ليس له تاثير في النقل اسد الاستاذ تصور بانه ثقه لان حال الاستقامه لا نعم حال الاستقامه يؤثر في المؤلف مو في التاليف مو في الكتاب يعني بعد ورود الذموم وان الائمه منعوا الناس منعوا الشيء من التحديث عن من الاتصال به فصار هو رجل رجل به اصطلاح منفور هو صار رجل مطرود من المجتمع شیعه لم ليس الكلام حال استقامه حال الاستقامه يؤثر في الشخص لا يؤثر في آثار العلميه غايته انه في الآثار العلميه مثلا ابتداءا كان مستقيما ينقل آثار صحيحه فيما بعد ينقل آثار ضعيفه غايته هكذا لكن بالنسبه الى نفسي عاده لا يؤثر الا في شخصي ما يرجع الى شخصي و بعد تأمل فی روایات الوارد فی لعنه و البراءت منه و خصوصا هذا التعبیر انا ابرا الى الله من هو من من لا يتبرع منه لاحظوا اذا كانت المشكله في نفس الرجل من من لا يتبرع منه مو فقط من من يكون معه من من يكون من حزبه و من جماعته من من لا يتبرع منه انا اتصور هذا التأكيد الشديد يتصور عادتا في ان الرجل الذي كان بحسب الظاهر يأتي بالحاج وما شابه ذلك وصوفي وحتى الامام يقول ان هذا الظاهر الذي يظهره للناس ليس واقعيا متصنع لكن هو يروي الكتب بما انه يروي الكتب انسان ينظر الى الكتب ولذا ابن القضائري قال بالنسبة الى ما ينقله من الكتابين ليس الامر صعبا لان الكتابين مشهورا خب يمكن للانسان يراجع يرى انه
في غير المشهور بعد المؤلف
في غير المشهور تشخيصه صعب في غير المشهور
اصلا تقرير هذا الاستقامه بعد ما هذا الاستقامه غير الاستقامه وجود داره
نه نه شما شما اگر کتاب ابن ابی عمر در حال استقامت نقل باز رو نگاه میکنه حال الاستقامه
شما چون دنبال تشبیه شواهدی فرقی براتون نمی کنید
نه حال الاستقامه یؤثر فی الاتصال به و اخذ الحدیث عن و الاعتماد علیه لأن في حال الاستقامة قبل أن يرد الذموم من مولانا الإمام العسكري يتصلون به ويأخذون عنه بعد ما وردت الذموم يوروبية الذموم عن مولانا الإمام العسكري الشيء يجب عليهم أصلا الإمام يقول أبرى إلى الله منه ومن من عبارة غريبة ومن من لا يتبرأ منه فمما لا إشكال فيه أنه ارتكب أمرا عظيما لا نشك في ذلك و حسب تصورنا و حسب الاحداث الخارجیه و حسب تعبیر متهمن فی دینه و تعبیر به نص و حال الاستقامه به تعبیر از تصور یعقوب بن یزید و الحمیاری مستقیما علایم به حسب الله یعقوب بن یزید. به حسب هذه الامور یبدو انه ارتکب امرا مهما یرجع الى یستبد برأیه، یعنی اصلا لا یقبل کلامنا. فالانصاف مجموع الشواهد الموجوده تشیر الى ان الرجل لو اخذنا بظاهر حاله و مثلا زهدی حتی هو یشهد علی محمد بن سنان کان زاهدا متقشفا بناعن علی هذا الزهد و تقشف و کسس الحج و اذا هو یأتی بالحج کثیرا حتما یلتزم به صلات و صوم و العبادات و ترک المحرمات کما قال و حبس العیال، بعد اشاره الى ترک المحرمات. ولكنه في نفس الوقت له تصورات خاطئه، له افكار خاطئه، له اشياء عجيبه وغريبه، وهذه التصورات كانت تؤدي الى مشكله كبيره للامام مو فقط للاشخاص الذين معه، اصلا يؤدي الى صعوبات بالغه للامام. بل يستفاد من توقيع خرج في زمان حسين رو انه الى فيما بعد هذه الحركه اجمالا كانت بين الشيعه مو انه لم تكن موجوده. وفي توقيع على يد الحسين بن رو بالنسبه الى الشلمغاني خذله الله، اصلا في هذا التوقيع الامام يقارن الشلمغاني باحمد بن هلال. عجيب جدا. یقارن الشلمغانی و الشلمغانی مضافن الى هذا الجانب الحركي الاجتماعي كذا الذي لا اريد الدخول فيه ينقل له ارتداد، سينقل لانه قال ان الله رب السماوات الارض وله جماعه يعتقدون فيه الحلول، ينقل عن انه ترك الواجبات واتى بالمحرمات، صراحة موجود في ترجمتي انه ما كان يصلي ولا يصوم وياتي بالمحرم الى اخره. بل ذكرنا سابقا و الانم واقعا صعب علينا تصديقه، الشيخ النجاشي رحمه الله ذكر اسماء كتب الشلمغاني، ولكن ابو ريحان البيروني في كتاب الاثار الباقيه ذكر الشلمغاني و نسب له كتاب اسمه الحاسه السادسه، اللغه الفارسيه حس ششم، الحاسه السادسه في نقض الشرايع، لا ادري صحت، لان المتعارف الحاسه السادسه في اثبات الشرايع، لان الحواس الخمس هي حواس ماديه ظاهريه، فاذا يذكرون حس سادس بمعنى ان هذا الحس جانب غيبي، والجانب الغيبي غالبا يرتبط بالوحي عاده هكذا. لا ادري واقعا كيف كتب كتابا باسم الحاسه السادسه في نقض الشرايع. ابو ريحان لم اجد النجاشي لم يذكر هذا الكتاب. الاثار الباقيه عن القرون الخالية بنظرم 376 67 300 و این كلام غريب جدا، الحاسه السادسه في نقض الشرايع بانه يعني مضافا الى ترکی للواجبات مضافن ینسب به دعوه ربوبی، ولیکن نحن شرحنا احتمالا هو له تأثیر فی الجانب الحرکی الاجتماعی. و بالفعل یعنی انصافا هؤلاء کانو یعتقدون به ان الخلاف العباسی ضعیفه، هشه یعنی ضعیفه جدا، و بالفعل یعنی هو قتل الشلمغانی فی سنه 322 و آل بویه دخل و بغداد 334، یعنی 12 سنه بعد قتل شلمغانی، یعنی بالفعل الشواهد ما ان شلمغانی ایضا احمد ابن هلال اذا فرضنا صار له انحراف کذا به هذا المعنى في زمن الامامين الهمامين و اوائل الغيبة الصغرى، اما الشلمغانی كل حركتي في زمن الغيبة الصغرى. و آل بویه بالفعل دخل و بغداد فی الغیبت الکبرا، فی اوائل غیبت الکبرا. این نکته یه بجه الالتفات و علیها علایه این که فما کان فبعد التأمل فی ما ذکرنا تبین اولا الرجل ملعونون از شواهد و فیضال کثیرتون و اذا اخذنا به این الاعتبار کلام النجاشی و هو خرقیت و هاده صناعه لاغل تعبدن الان تعبدن بدایت و هاده زموم من الامام العسکری مومنش نائب ثانی. و ظاهرا فتر معین هو انحرف الی هذا الخط و المناسب ان یکون حد سنوات، یعنی اخریات حیات الامام الهادی. و قلنا دولت زیدی تشکلت فی زمان الامام الهادی و قضیت زنجم فی زمان الامام الهادی ظاهرا، لانو قال علی بن محمد لیس نما ادل علم من الامام العسکری علی احد الامامین الهمامین. و یبدو به وضوح انه جمل من اصحابنا ترک و الروایت عن بعد حال استقامتی لورود لعنه عن حتی لا یکسمع معهوشیه لا ینظر الیه بین الاعتبار. و هذا تعبیر امون الان ما به بالی الان ولو اخیرا راجعت لکه ات رجوع اليوم الى کتاب الغیب لشیخ توسی لم اجدو فی مکتبه فعلا به مقدار فحصی بناءً على صحة نقل الشيخ التوسي في الغيب وقطعا صحيحا، فهذا التعبير جدا من أشد التعابير في حقه. أنا أبرا إلى الله منه وممن لا يتبرأ منه، يعني قطعا أتى بشيء عظيم بالنسبة إلى حياة الأئمة بالنسبة للإمامين الهمامين، كان خطرا عظيما. هذا التعبير تعبير شديد جدا، و مع الاسف یکشف عن وجود هذه الحاله ایضا بین الشیعه به انهم کانو یتصابرون مع ان الامام یقول هذا یستبه، هذا لیس رأی، هذا لیس نظری، هذا لیس کلامی، هذا یستبه دو به رأیه لا تنظر الى عبادتی الى حجی الى تصنع تصوفی الرجل یعمل عملا قد یؤدی الى حیات الامام یقضی على حیات الامام صلوات الله سلامه علیه. على اینکه فما کان هذا الذي تبين لنا بعد التأمل، فبعد ان جمعنا الكلمات رأينا هذا الشيء تقريبا متفق عليه، و اصل هذا الشيء من قوم من مشايخ قوم، يعني هو لما ينقل اصول الاصحاب في بغداد ما كانت مشكله، لان بغداد قريب الى الكوفه يراجعون الاصول ويسالون. ولذا نحن قلنا هذه الدراسة الدقيقة للنسخ صارت في قوم، فكرة الفهرس صارت في قوم لا في الكوفة ولا في بغداد، أصل الفكرة صارت في قوم لأن الكتب وصلت إلى قوم، وبعض الكتب مثلا رواته اثنين بعضها ثلاث بعضها خمس بعضها عشر مختلفون، فقارن النسخ. فالاصل في هذه العبارة الشيخ الصدوق ينقله من مشايخ قوم، و الشيخ الكليني اعتمد عليه و الشيخ الطوسي اعتمد عليه. و تبين ايضا بإذن الله تعالى نحن لما نقول بحث فهرستي ليس مرادنا من البحث الفهرست، مثلا كتاب علا نسخة كتاب علا رواه فلان و فلان، مرادنا من البحث الفهرستي حتى بقية الكتب، مثلا كتاب هنا كتاب مروك بن عبيد نسخة احمد بن هلال، ليس الكلام في نفس كتب احمد بن هلال، لانه يصورون البحث الفهرستي في كتاب ما كتبه نسخ، لا، فيما يروي مثلا من نسخة مروك بن عبيد. كما تبين بعبارة النجاشي وكان وقال اصحابنا القميون نوادره اصلا، تعبيره بنوادره اصلا واصحابنا القميون معلوم انه اهل قم اعتنوا بهذا الكتاب، كتاب نوادر مروك بن عبيد، ولعل هذا شاهد على ان هذا الكتاب كان موجود في قم ويروى في قم.
كتابه اصلا بود؟
نوادر رو مروک بن عبید بیاریم خوندی خود تو. و قال اصحابنا القمیون نوادره اصلون تعبیرون. انا اتصور به حسب خبرتی به تعابیر ان هذا الكتاب کان موجود فی قوم مروک بن عبید، فیبدو ان کتاب مروک بن عبید کان موجود فی قوم، و یبدو من هذه الروایه و غیر هذه الروایه، عندنا روایات محمد ابن احمد عن احمد ابن هلال و محمد ابن احمد عن مروک ابن عبید، هذه الروایه رواها محمد بن احمد صاحب نوادر حکمه من نسخه احمد بن هلال هذه روایت الذي في باب الحج یعنی في جزء من الحج. ولذا ليس من البعيد الكتاب كان في قب موجود كتاب مروك بن عبيد و في نفس الوقت نسخه من هذا الكتاب بروايه احمد بن هلال اعتمد عليها و نقل. و طبعا المرحوم محمد بن احمد متهم في هذه الجهة و استثنى ابن الولید من کتابه روایات احمد بن هلال و لیس من البعید و لیس من البعید جزمن لعل ابن الولید اطلع على ان في هذا الكتاب نوادر الحکم يوجد بروایت احمد بن هلال شواذ و نوادر یعنی لا توجد في بقیت النسخ لأننا قلنا أن استثناء ابن الوليد لم يكن استثناء رجاليا هكذا فهم الأصحاب مو الآن من الشيخ توسي هكذا فهم. وذكرنا مرارا وكرارا أن الاستثناء المذكور في كلماته في كلمات ابن الوليد كل الموارد راجعة إلى مشايخ محمد لا إلى كل سند الأستاذ الذي يروي عنه محمد بن أحمد الأستاذ الذي يروي عنه صاحب الكتاب. و به طبیعت الحال طبیعت هذه الاستثناءات راجعتون الى شیوخ و قلنا البحث عن شیوخ شبیه البحث الفهرستی من مجموعة الابحاث الفهرستیه لیس الاشکال رجالیان اذا كان الاشکال رجالیان الى آخر سند الى مو فقط اول سند او فقط المشایخ. ولذا قلنا فی جمله من الموارد مورد نو ماین بعض نمات ما کان فی عن فلان عن احمد ابن هلال لیس فی غیر سهل ابن زیاد و ما ینفردو بهی فلان ینفردو استثناؤه لیس فی روایاتی. و قلنا ان جمله من اصحابنا بل اکثرهم فهموا من الاستثناء الجانب الرجالی و قالوا الاستثناء يدل على الضعف مطلقا ولعل الشيخ توسي منهم وقال جماعة لا يعني مو جماعة نستطيع أن يستظهر من بعض الكلمات أن ما كان استثناء مطلق يعني قال ما كان فيه سهل بن زياد لم يقيد هذا رجال وما كان فيه مقيد ما ينفرد به هذا فهرستي. وقلنا يمكن أن يقال أن الاستثناء مطلقا فهرستي لم أجد قائلا به يمكن أقول ممكن بحسب هذا الشاهد الذي ذكرنا. و يمكن ان يقال ان الموارد تختلف مثلا في احمد بن هلال يتبين من كلمات الاصحاب لا يعمل بما ينفرد بروايته او بحديثه فاستثناء احمد بن هلال فهرستي مثلا استثناء سهل بن زياد رجالي مثلا يمكن ان يقال الى الان ما كنا ننقل هذا الاحتمال ننقل ثلاث الاحتمالات المتعارف الان في كلمات الرجالين الاحتمال الاول الاستثناء يدل على ضعف هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني الذي قلنا قد يستفاد من كلمات النجاشي رحمه الله ان الاستثناء اذا كان مطلق ضعف و اما اذا كان مقيد بما ينفذ به بحث رجالي ليس استثناء يدل على التضعيف. و احتمال ثالث كلا فهرستي المطلق والمقيد. و احتمال رابع انه يختلف الموارد مثلا بالنسبه الى احمد بن هلال و بعد المراجعه الى لان هذا المستثنى ابن الوليد من مشايخ قوم من مشايخ صدوق بقرينه كلام الصدوق وكانوا يقولون الاستثناء في خصوص احمد بن هلال استثناء فهرستي فحينئذ مجموع الكلمات بالنسبه الى شخصيتي لا اشكال انه ملعون و مطرود و الامامان الهمامان اما بالنسبه للامام البهدي به اعتبار وجود الروايات بالنسبه للامام العسكري به نقل النجاشي رحمه الله برد الزموم في حقی روی الزموم في حقی و لعن شدید موفقتم و یبدو انه کان عمله کبیرن جدن عبر عنه سعد بن عبدالله به نص و الشیخ توسی متهم في دینه و بالفعل هم ها کذا من یناقب من یستبد و برعی به هاد المقدار في قبال الامام لابد ان یلاحظ ها کذا یخارن ها کذا صحیح یعنی هلا قد یکون و ضرر اکثر من مثلا فد واحد مخالف لكن ليس معاندا مجرد لا یومن بهر الوی علاین به نسبت الالعنهی و برایت من و تصرفات اجتماعی و واقعا لهو اعتقاد و اذا فرضنا له اعتقاد به صحت کلام فی قبال امام لابد ان یناقش فی عقلی هستن عقل ما درک شد علاین انصافا فی هذه الجهه شخصیت و مطرود جزمن لا احتمالا اما به نسبت الى الدراسات حوله و حول کتبه و حول روایاته انصافا له انفرادات و قبول هذه الانفرادات فی غایت المشکله لكن يبقى الكلام هل هذه الانفرادات هو وضعها ام لا مثلا الان في هذه الروايه التي الان نحن نريد ان نبحث حولها هذه الروايه رواها الاصحاب في باب الصوم المندوب هناك روايه تنسب الى رسول الله حتى هذه الروايه نسبت الى رسول الله انه قال لا يصوم الضيف تطوعا الا باذن مضيفه و لا يصوم المرأة تطوعا الا باذن زوجها هذا موجود ولكن في هذه الروايه رواه الكليني و رواه الفقيه و رواه العلل في هذه الروايه في ذيل يقول ومن بر الوالد ان ولد ان لا يصوم تطوعا الا باذن ابويه و امرهما هكذا موجود في نسخه الكليني و نسخه الفقيه ولكن في كتاب العلل هكذا ومن بر الولد ان لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا الا باذن ابويه و امرهما الموجود هذه الزياده لا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا هذه الزياده محل كلام يبقى الكلام ان هذه الزياده في نسخه احمد بن هلال بنقل الصدوق في العلل لان الكلينيوم يروي هذه الروايه في احمد بن هلال لكن هذه الزياده ما موجوده ننقل ان شاء الله في نذكر في ما بعد في نسخه الكليني هذه الزياده لا توجد من نوع احمد بن هلال في نسخة الصدوق في العلل موجود هذه الزيادة هذه الزيادة في نسخة العلل موجودة بنسخة أحمد بن هلال هذه الزيادة يبقى الكلام هل احتمالا أحمد بن هلال بنحو من القياس أو فقه المقاصد أو الملاكات أضاف هذه الزيادة إلى كلام الإمام مثلا قال إذا لا يصوم تطوعا إلا بإذن الأول لأنه إذا صام يجوع جوع كذا والوالد والوالدة ببره ما له لا يحبون هذا الشيء من الرجل يضع في صلاحه قب الحجم كذا لأن الحج متوقف على السفر من بر الوالدين سفر فيه مشاكل في ذاك الزمان وكذلك الصلاة لأنه إذا صلى تطوعا كثيرا ينشغل يترك أعماله فهل من المحتمل ان احمد ابن هلال اضاف الامرين من عنده قياسا او بحسب ما نعبر نحن اليوم عن ملاكا الذي انا افهم من كلام النجاشي رحمه الله انه صالح الروايه لا يضيف من عنده اضافات ليست من عنده الاضافات انما تكون من النسخه يعرف منها النسخة التي رواها فيها مشكلة فلذا علينا الدقة في نسختي وإلا في نفسه لا يضيف إلى الرواية شيء فهنا هذه الزيادة ليست من إضافاته بل هذه الزيادة من النسخة التي رواها ثم إن شاء الله هم تعبد بعد انتهى الوقت ميلا غدا إن شاء الله نتعرض اجمال القصه في القرن الرابع الشيخ الكليني روى هذه الروايه من كتاب نوادر الحكمه محمد بن احمد طبعا نسخه محمد بن يحيى روى من كتاب نوادر الحكمه انا احمد بن هلال وليس في هذه الزياده الشيخ الصدوق في آخر القرن الرابع في كتاب الفقيه روى عن نشيط بن صالح أنا ذاك اليوم ظاهرا قلت نشيط بن صالح اشتباه جرى على لساني عن نشيط بن صالح و أصولا نشيط بن صالح له في كتاب الفقيه رواية واحدة وهي هذه لا توجد له رواية ثانية وليس له طريق إليه في المشيخ نشيط بن صالح یعنی از شیخ الصدوق فی کتاب الفقیه روا عن نشیط بن صالح من دون ان یذکر المصدر، لا با عنوان دقیق ولا با عنوان اجمالی لااقل فی المشیخه، و فی نسخه الفقیه لا توجد هذه زیاده، یعنی کلکلینی. لکن از صدوق فی کتاب العلل روا من کتاب نوادر الحکمه طبعا به نسخه احمد ابن ادریس، من نسخه احمد ابن ادریس من کتاب نوادر الحکمه و فی هذه زیاده. ثم هو بعد ان نقل قال لا اعتمد على هذا، استشكل في زیاده فی الحج و الصلاه صلاه النقطه واضح. الکلینی روا من کتاب نواد الحکمه لیس فی زیاده و احمد ابن هلال هم مذکور فی سنن. از صدوق عمل غریب فی کتاب الفقیه و هو کتاب الحجه بینه و بین الله نقل من طریق عجیب لا نعرف الان شی، نقل عن نشیط ابن صالح بدأ به اسم نشیط ابن صالح و لیس فی هذه زیاده. و فی کتاب العلل روا من کتاب نوادر الحکمه انا احمد ابن هلال و فیه زیاده. ثم استشکل، ثم استشکل علا داره هذا فی القرن الرابع صوابه. فی القرن الخامس الشیخ طوسی اصلا لم ینقل هذه الروايه لا مع زیاده ولا بلا زیاده، لا من نوادر الحکمه ولا من غیره. ففي القرن الرابع والخامس الذي لهما دور كبير بالنسبة إلى هذا هؤلاء المشايخ الثلاثة في نقل التراث لأصحابنا، ما أنت تأملت النقطة، الشيخ الكليني من كتاب نوادر الحكمة وبلا زيادة، الشيخ الصدوق في كتابين في كتاب الفتوى من دون زيادة وفي كتاب باصطلاح و فی کتاب العلل مع زیاده و من نوادر الحکم
ولم یعتمد علیه.
و شیخ و توسی هم فی تهذیب الاستبصار اصلا لم ینقل الروایه کلیه لم ینقل. عجیب. فهنا نحن الان فی القرن الخامس عشر، حالا نقل نحن القرن الرابع و الخامس، و بلا اشکال ان المسح له دور به نسبه الى تراث القومی، لا اشکال، یعنی محور البحث الان فی تراث القومی. نحن الان فی القرن الخامس عشر ماذا نفهم و کیف نعالج الروایه؟ الحق مع الشیخ، طبعا شیخ لم یصنع شیئا لم ینقل، و مع صدوق نقل فی کتاب نقلین مختلفین فی الکتاب الذی حج بینه و بین الله به شکل، لکن مصدره غیر واضح، و نقل من فی کتاب العلل موافق مع الشیخ الکلینی و سند نفس سند و طریق نفس طریق، عجیب ها داشته، لکن الکلینی لم یذکر زیاده و صدوق ذکر زیاده و لم یعتمد علیه و شیخ طوسی هم اصلا لم یذکر. من از اون دقیق دینا و اشک و بلوزی هم اتاق و نلیم بعد بکن برد و الخریب ان شیخ طوسی رحمه الله کما قلنا اکثر کتاب تدریب الاستبصار لا اشکال من کتاب کافی، حتی بلا زیاده من الکافی هم در میان بود، حتی من الکافی هم بود لعلم او تصور ان نقل الکافی من نواد الحکم و فی نواد الحکم از زیاد موجوده،
حدیث رو قربانی زیاده کردی، زیاده نیمونده حدیث هم نیمونده،
و لعلم کتاب محمد ابن احمد قطعا عند شیخ طوسی کانمون یعنی قرآن کثیره نواد الحکم، ولعله تأمل في ذلك الشيخ الطوسي رحمه الله. فهذه الرواية الواحدة بالنسبة لهذه الزيادة هذا البحث يأتي فيها بعد إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.